بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، والذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها الكريم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى السعودي. حياك الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله شيخ عبد الله. حيا المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
كما أرحب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأسعد بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى حساب البرنامج في تويتر والبريد الإلكتروني للبرنامج. حياك الله شيخ عبد العزيز مرة أخرى، ونحن سعداء بك ونشكرك على قبول فريق البرنامج على أن يكون لكم حلقة وضيف دائم لهذا البرنامج ثالث ثلثة من كل شهر هجري.
حياكم الله، الله يبارك فيكم.
الله يحييك ويسلمك. شيخ سليمان، كنا تحدثنا في الحلقات السابقة عن دور المرأة في الدعوة إلى الله عز وجل، فتكلمنا في الأسبوع الأول من هذا الشهر عن المرأة والدعوة إلى الله في بيتها، والأسبوع المنصرم كان عن المرأة والدعوة إلى الله في مجال عملها. هذا الأسبوع سنتكلم في مقدمة هذه الحلقة عن المرأة والدعوة إلى الله في مجتمعها. لا شك أن هذه لها مسؤولية كبيرة، والمرأة لها دور كبير في المجتمع. كيف يمكن نزيد من استشعار مسؤولية المرأة في الدعوة إلى الله في تجاه مجتمعها؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من تدب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من النساء شقائق الرجال. ويقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جعل الله عز وجل التكاليف في أصلها، نقول في أصلها، جعلها في أصلها على الرجل مثلها على المرأة. ولكن بلا ريب أن الله عز وجل قد جعل تركيبا جسديا للمرأة، وتركيبا أيضا عاطفيا ونفسيا، وكذلك تركيب للرجل، وتركيب من الناحية العاطفية والناحية النفسية، لكل منهما دور يؤديه بلا ريب. ولهذا نحرص في الحقيقة من غير أن نلجأ إلى الأحكام الفقهية الحدية. يعني بعض الناس في الحقيقة إذا أراد أن يوضح مهمة المرأة يسوق مهمة المرأة مع أحكام فقهية حدية وفق رؤيته لموضوع المرأة، وبنظري هذا منهج غير سليم، إلا إذا كان هناك نص ظاهر بين، ظاهر الدلالة، ظاهر الثبوت، يدل على أن هذا هو حال المرأة في مثل هذه المسائل المعينة. وما عدا فهي هوامش في الحقيقة تعالج بالسياسات، سواء كانت السياسات المتعلقة بالإنسان يسوس نفسه وفق مقاصد الشريعة، وكذلك رب البيت يسوس أهل بيته بالنظر إلى مقاصد الشريعة. يعني مقاصد الشريعة قد تعطيك مجال واسع للحركة، وهي تعطيك ذلك، بينما الأحكام الحدية الفقهية المحددة قد جاءت من عند الله عز وجل تلتزم بها كما جاءت، مثل خلوة الرجل مع المرأة على سبيل المثال. نعم، مثل قضايا حقوق الرجل تجاه المرأة في مسائل الطاعة، هناك مسائل أيضا قد حددها في الشريعة. وما عداها من المساحات الشاسعة الكبيرة في الحقيقة في حياة المرأة هي تدار بنظرية السياسات. نظرية السياسات كما أنها في الإسلام موجودة، فإنها أيضا حتى في النظم الغربية موجودة. وكل إنسان عنده رؤية يسمونها ديولوجيا مثلا معينة، فإنه يوجه سياساته من خلال هذه الرؤية. يعني أعطيك على سبيل المثال موضوع المرأة، عمل المرأة، لو قلت بأن المرأة تعمل مثل الرجل تماما في ساعاتها في طبيعة العمل، لأثر هذا تأثيرا بالغا فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والتركيبة الديمغرافية للسكانية من حيث الحاجة إلى الإنجاب وغيرها.
السبب يا شيخ؟
السبب أن المرأة تكون مثلا تعمل كما يعمل الرجل تماما في كل قطاع. ماذا سيؤدي هذا؟ سيؤدي إلى المرأة تتفرغ، ربما لا تتزوج، ربما لا تنجب أيضا. ونحن نحتاج إلى السكن، نحتاج إلى البيت الوادع الهادئ الساكن، نحتاج إلى البنين والبنات في الإنجاب. وزير المالية الياباني، لو أن هذا وزير المالية الياباني هذا كان في طالبان أو في مكان آخر لعمل بطريقة أخرى. كان يقول علينا أن نشجع من خلال السياسات، لاحظ، أن نشجع الخريجات ألا يواصلن الدراسات العليا في مرحلة من المراحل. لماذا؟ يقول حتى تعود إلى بيتها وتتفرغ لبيتها من ناحية الإنجاب. يقول الدراسات تقضي بأننا إذا بقينا على هذه الطريقة في عبادة العمل ومساومات الرجل والمرأة في مجال العمل، لأصبحنا بعد كذا سنة، أظن جيل أو جيلين، جيلا من العجائز. لاحظ أن السياسي حين يرسم الخطة يرسم خطته وفق رؤية، فله رؤية مثلا في الدفاع، وله رؤية في الإنجاب وكثرة السكان، وله رؤية مثلا في الاستقرار الأسري والاستقرار العائلي.
يعني شوف، ينظر على مدى بعيد، أنه قد
نعم.
قد يصل المجتمع الياباني مجتمع عجائز،
نعم.
كما الآن صاير القارة العجوزة، القارة الأوروبية،
القارة الأوروبية، نعم. فالرؤية السياسية والرؤية الاستراتيجية حتى الأمنية المتعلقة بموضوع الإنجاب لها أثرها. كونك تعيش خاضع للمهاجرين، يكون المهاجر هو رجل الأمن، والمهاجر هو الاقتصادي، والمهاجر هو المحارب، والمهاجر هنا الحقيقة يعني تتعرض كينونة المجتمع للذوبان. فنحن هنا نقول أن مساحة الشريعة المحددة للمرأة هي يمكن مثل هذه الورقة في هذه الطاولة، يمكن ما تجي ولا 10%. طيب هذه الطاولة نقول من حيث السياسات، سياسة الإنسان لنفسها أولا، المرأة لنفسها، ثم سياسة رب البيت في بيته، ثم سياسة الدولة نفسها للمجتمع. عليها أن تنظر إلى أننا نحتاج إلى أسرة وادعة، أسرة ساكنة، أسرة مطمئنة، نحتاج إلى قدر من الإنجاب والبنين، نحتاج إلى أشياء كثيرة حتى نوجه المرأة التوجيه الصحيح من غير قيود، من غير تضييق. يعني بمعنى أن تسن السياسة أنت لا تلزم، ما تقول المرأة لا تعمل في هذا العمل، لكن كانت تضع تنميط تعليمي تربوي إعلامي، توجه المرأة إلى الفكرة العليا ذات المثل الأعلى حتى تصل إليها المرأة. وكذلك أيضا من حيث الحوافز المادية، قد تعمل الحافز المادي أحيانا. يا أخي، امرأة عندها في بيتها 5 من الأولاد كلهم مثلا دون 12 سنة، هذه دار حضانة يا أخي، هذه دار حضانة، هذه شريحة واحدة فقط. اجعل من سياستك أن تلحق هذه المرأة بمراكز التنمية الأسرية داخل الأحياء، بحيث تقدر على التعامل مع زوجها، التعامل في إدارة بيتها، التعامل التربوي مع أبنائها، تكون دار حضانة وتربية داخل هذا البيت. كيف تربي أبنائها، كيف تعلم أبنائها، كيف تتابع دروس أبنائها حتى يتفوقوا ويكون دورهم في المجتمع فاعلا. هذه الرؤية مهمة جدا، لأن من عند هذه الرؤية أحيانا يسعى إلى استيلاد الأحكام الحدية ليحد المرأة إلى مجال معين. اللي عندها ديولوجيا أيضا غربية لا يريد هذه الرؤية، لأن هذه الرؤية ستمنع، ستجعل المرأة مثلا ليست كلام مباحا، يريدها أن تتبرج، يريدها أن تخالط الرجال، فيصوغ سياساته وفق هذه الرؤية، يعني أحكامه المعينة. وهكذا تفعل الدوائر الغربية حتى مع العالم الإسلامي، مع في داخلها من خلال مؤامرات اليهود، وكذلك أيضا في خارجها من خلال الضغط على الأمم الإسلامية لتمشي وفق هذا المخطط التغريبي. فالقضية إذن هي سياسات. فنبدأ، إذا قلنا الدعوة إلى الله عز وجل، هي لا تخرج من العمل، لا تخرج من العمل اللي سألت عنه الذي هو الدعوة إلى الله في المجتمع. هذا هو محل البحث ولا لا؟ هي عندي الدعوة إلى الله في المجتمع هي مثل الوظيفة والعمل في المجتمع. ما نأتي للدعوة إلى الله ونقول لا، المرأة هنا خلاص دعوة إلى الله، إذا تذهب تفعل ما تشاء. نعم تفعل ما تشاء، لكن وفق سياسات لا تلزمها، ما في إلزام، ما في حد، ما في شارة تمر وتقول لا تدخل هذا العمل إلا إذا كان في محظورات شرعية محددة مثل الاختلاط مثل الخلوة أشياء معينة محددة ومعروفة أدلتها في الشريعة. ومع ذلك ليس من حقك تقول هذه المرأة لا تتوظف في هذا المكان أو لا تعمل هذا العمل أو لا تخرج من بيتها وقد أذن لها زوجها. ليس لك أن تقول هذا، عليك أن تصوغ سياساتك وفق المقاصد الشرعية من غير أن تدخل في التفاصيل. موضوع المرأة كما ذكرت الدعوة إلى الله عز وجل، إذا كانت المرأة قادرة على أن تدعو إلى الله عز وجل في المجتمع من خلال الدور النسائية، من خلال الأسواق النسائية، الأسواق غير النسائية في المحلات المتخصصة في مجال النساء، بأي وسيلة معينة ممكن أن يكون المرأة مشاركة تحافظ فيها على الأحكام الشرعية الحدية، هنا نقول الأصل في هذا هو أنها بين أجر وأجرين.
نعم
نعم.
طيب أي شيء
فهتؤجر على هذا العمل وهو جزء من المهمة، وهي مخاطرة بقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لكن إذا أردت أنا لو كنت أنا المرأة الآن أردت أن أسوس نفسي أو أنا رب الأسرة من خلال السياسات، علي أن أعرف هل هذه المرأة ربت أسرة، ربت بيت، هل أولادها بحاجة إليها، فهنا عليها أن تسوس نفسها فتقول علي أن أبقى في بيتي فهو خير لي من الذهاب سواء العمل الهندسي أو العمل الزراعي أو العمل الدعوي.
إذا تقصد الشيخ سليمان هناك شيء من التوازن بين ما داخل بيتها وخارج بيتها، ولعلنا نكمل هذه الجزئية المهمة بعد هذا الاتصال من أم هارون من الجزائر. أم هارون
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام، حياك الله أم هارون.
حياك الله. أريد أن أسأل سؤال.
تفضل أم هارون.
للشيخ ما حكم تأخير صلاة العشاء؟
طيب
إلى
منتصف الليل تقصدين؟
قبل منتصف الليل.
طيب في سؤال آخر؟ طيب شكرا أم هارون. معنا كذلك الأخت فاطمة من مكة. الأخت فاطمة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل
أختي.
تفضل.
السؤال الأول، أنا الدور عندي 10 أيام، بعد 10 أيام ينزل معدة، هل يعتبر من الدور ولا لا؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم. ألو. نعم نعم.
السؤال الثاني، أنا ما يصف قهري، ويعني أنا ما أعرف أفرق يعني بين الشك واليقين، إذا رجعت يعني إذا احترمت ما أعرف هو اللي هو أحسنت أم
لا. التفريق بين الشك واليقين ها؟
أيوه.
طيب إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله. كذلك معنا آسيا من الجزائر.
نعم.
تفضل.
نطرح سؤال.
تفضل يا أخت آسيا. تفضل.
نطرح سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلكم يا شيخ، أخوف ما أخاف على نفسي ورد المظالم يوم القيامة، فيعني أخوف ما أخاف هي الغيبة، فبعض الأحيان أتمسك في نفسي، ولكن عندما أظلم من طرف شخص أو امرأة أو فأحكي من باب التنفيس لكي أكون صادقة، من باب التنفيس عن النفس، من باب يعني أخذ نصيحة، فهل هذا يعني أقع في الإثم لكن بعد ذلك أبادر في الاستغفار، أبادر بالاستغفار لتلك المرأة؟
طيب واضح السؤال. في سؤال آخر
يعني هل أؤثم يعني هذا ما أخذ أبادر بالاستغفار والدعاء لها عن بحر غيب، أدعو لها بخير الدنيا والآخرة يعني، ولكن أزد ألم في قلبي وأعفو عنها، فهل هذا يعني هل عمل صالح؟ بارك الله فيكم يا شيخ.
الله يحييكم. شكرا لجميع المتصلات. ذكرنا يا شيخ قضية التفريق قبل استقبال الاتصالات، قضية التفريق بين الجزئيتين، لجزئية التوازن بين حقوق المرأة في داخل بيتها وحقوقها الخارجية، ومنها كذلك الدعوة إلى الله.
نعم، أنا يعني أؤكد على هذا المسار، وهو قضية رعاية بناء السياسات كما قلت، سياسة الإنسان لنفسه، المرأة لنفسها، ورب الأسرة لنفسه، ورجل الدولة لرعاية أن تمشي وفق هذا الأمر. فهنا تجد أن مسيرة الرجل والمرأة الحشود للرجال والحشود للنساء تجدها تمشي بطريقة سلسة، ليس فيها إكراه، ليس فيها أحكام حدية لا أساس لها من الشريعة، ولكنها كلها في الحقيقة تصب في هذا المبدأ. ولا نريد في الحقيقة أن حتى في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، حتى لا نتهم بالانحياز، هي في مجال الدعوة إلى الله. ومع ذلك أقول أن 80% من النساء، توقع نسبي طبعا، 80% من النساء دعوتها في بيتها. أنا لو أردت أن أصوغ سياسات في هذا الأمر في مجال أسرة مثلا أو في حي أو في أي مكان، سوف تنتهي بدون أن ألزم ولا أن أجعل هذا الحد هو مجال للمنع والتضييق أبدا، لكن من خلال هذه السياسات العامة والتحفيز والتثقيف والإعلام والتربية أقول بأنني سأصل بشكل طبيعي ومن غير إكراه لأحد أن 80% من النساء سوف تبقى في بيتها.
قد تكون غير واضحة يا شيخ سليمان، من الطرح هذا تقصد أن يفترض أن المرأة يكون دور 80% من دعوتها داخل بيتها؟
نعم، فهي أحد أمرين، أما أن تكون شابة صغيرة دون سن الزواج، فهناك الحقيقة مناهج تربوية ومناهج إعداد لهذه المرأة سوف تحتاجها في مراكز متخصصة، مراكز تنمية أسرية، مراكز رعاية اجتماعية داخل البلد.
تحتاج إلى أن تخرج.
نعم تخرج، لا لا تخرج، لابد من هذا الخروج.
طيب،
لكن أنا أقصد المؤدى النهائي بعد ذلك فإن 90% من النساء تتزوج، يعني العوانس ليسهم الأكثر، أو 80% من النساء. فهي إذا تزوجت التزمت بمهمات البيت. مهمات البيت في الحقيقة هو مجال عمل كبير، ولهذا تجد المفارقات، امرأة في بيتها مع أولادها يقول بأنها عاطلة، عندها 5 من الأولاد كما ذكرت كلهم دون 12 سنة، ثم يرون امرأة مثلا تذهب إلى الحضانة ترعى أحيانا في الفصل الواحد 3 أطفال، يقول هذه امرأة منتجة
عاملة.
نعم هذه عاملة ومنتجة، بينما الأخرى عاطلة ومسكينة. وتستحي بعض النساء أن تقول أنا ربة بيت، هذا وسام شرف وتاج أن تكون ربة البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح البخاري: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحنهن على ولد وأرعاهن على زوج في ذات يده. قضية الحنان، قضية السكينة في هذا البيت، هذه مهمة لتغطية جميع جوانب النقص النفسية والعاطفية داخل هذه الأسرة. وهذا الآن مع الأسف الشديد، الآن الغرب وإن كان طبعا مثقفوهم والفلاسفة اللي عندهم يعني بدأوا يشعرون بهذا الخواء وتشتت الأسرة. لاحظوا الانتخابات الغربية خاصة الأمريكية، دائما الرئيس عندما يرشح نفسه يظهر دائما بأسرته، عنده زوجة مستقرة ليست صديقة، عنده أولاد يربيه،
رسالة يوصل رسالة
لقضية الأسرة، يعني مبدأ عالي ومبدأ مهم. كل هذا يوحي أن قضية الخوف من شتات الأسرة قضية تؤرق الفلاسفة والمفكرون في هذا الجانب. فلا نريد الحقيقة أن نبدأ من حيث بدأ الآخر، بل أن نبدأ من حيث انتهوا. نعم نبدأ من أحكام الشريعة التي ستؤدي إلى المصالح بلا ريب، لكن الشخص المفتون المبهور عليه أن يحذر. لأنه الحقيقة لو مضت المجتمعات الإسلامية بهذه الطريقة على النهج الغربي في التعاطي مع المرأة في جميع هذه النواحي، فإن هذا لا شك أنه سيؤدي إلى كوارث اجتماعية ونفسية وعاطفية وأسرية، بل وحتى أمنية في الأمن الداخلي وحتى الأمن الخارجي على مدى عقود قادمة. ولهذا كما ذكرت هي سياسات ينبغي أن تصاغ وفق هذه الرؤية التي تحافظ على كينونة الأسرة، على طمأنينة الأسرة، على هدوئها، على عاطفتها، على استقرارها العقلي، استقرارها النفسي. وهذا في الحقيقة لا يمكن أن يقوم به إلا المرأة. أنا قرأت في المجلة قبل أكثر من 25 سنة مقابلة مع ممثلة غربية أمريكية أو أوروبية، كانت تقول في ذلك الوقت: ماذا تتمنين في آخر سؤال؟ قالت: أتمنى أن أكون مثل جدتي. طبعا هو مثل أمها دخلت في المشروع تفسيخ المرأة، مثل جدتي حين كانت تستقبل والدي في شرفة المنزل. الحنان إلى الأسرة المستقرة، بينما وضع المرأة الغربية تأتي وتأخذ وجبات خفيفة، تلبس المريلة كما يقولون مع زوجها في المطبخ، كما يلبسها أيضا للزوج، كل واحد يأخذ وجبات خفيفة ثم يخلدون إلى النوم. ليس هناك من يحافظ على طمأنينة هذا الكيان اللي هو كيان الأسرة. فهذه مسألة كما ذكرت وعندي منقولات كثيرة من فلاسفة الغرب ليست القديمة بل حتى في الوقت الحاضر ما يؤكد هذا المعنى، المحافظة على كينونة الأسرة. وفي المجتمعات الإسلامية ولا يخلو منها بعض منا، بعض أسرنا الآن أصابها هذا الشتات بسبب عدم وجود سياسات واضحة تجاه المرأة، لا سياسات من رب البيت ولا سياسات من ربة المنزل ولا سياسات عامة ولا خاصة تؤطر هذه المسائل بطريقة صحيحة. فلذلك كما نقول لا نعيد اختراع العجلة ولا نبدأ من حيث بدأ الآخرون بل من حيث انتهوا.
كأنك تشير
وحتى الدعوة بس حتى أختم، حتى الدعوة إلى الله عز وجل ليس من اللائق امرأة عندها بيت وعندها أولاد وتستطيع أن تربيهم وأن تقيم أمر هذه الأسرة ثم تجد أنها خراجة ولاجة في كل مكان وسوق ومكان تجاري تقول أنا أدعو إلى الله عز وجل وأحوج الناس إلى هذا بيته. لكن سيبقى معنا 20% من النساء ليس عندها بيت، ليس عندها أسرة، ربما كبرت عن هذا، ربما ذهب أولاده، ربما هي مطلقة أو عانس أو لم تتزوج ونحو ذلك. هذه لها مجال واسع في هذه السياسات أن تقوم بهذه الأعمال. فلذلك أنا لا أخرج الدعوة إلى الله عز وجل من عملها مثلا كطبيبة وعملها كمعلمة أو عملها كموظفة وكاتبة وكسكرتيرة في أي مكان، كلها عندي على حد سواء أن تكون متوائمة مع مقاصد الشريعة تجاه بناء هذه الأسرة.
لكن أين حق المجتمع والناس وبني جنسها في دعوتهم؟ أنا قد يكون شيء من التوازن، لا إشكال أن يكون كقاعدة اللي ذكرت الشيخ عبد السلمان 80-20، يكون 80 لبيتها وابنائها وزوجها، لكن يكون لها لمجتمعها نصيب، أنا جزء من زكاة علمها، حتى هذا جزء كبير من تثبيتها هي على الطريق.
تسأل عنها كأحكام حدية ولا كسياسات؟
لا ليس أحكام، إنما
أنا ما عندي، أنا ما قلت لا يجوز لها أن تخرج. تخرج يعني لأن قضية قياس أن خروجها سيؤدي إلى ضياع أولادها بشكل واضح هذا صعب. لكن لو تجزم لامرأة تقول إذا خرجت ضاع أولادي، أقول ما يجوز تخرج.
إيه نعم، إذا وصلت نعم. وصلت إلى هذا
نعم، يعني قد يكون البيئة غير جيدة، قد يكون هناك إشكالات داخل الحي، قد يكون هناك مشاكل معينة. فلو جاءت امرأة قالت لو خرج ضاع أولادي، أقول ما يجوز تخرجي. لا يجوز بالحكم الحدي لأن ثبت في حق شخص معين. لكن ما يأتي إنسان يقول المرأة مكانها بيتها وكذا مطلق، وإذا خرجت فهو حرام عليها تخرج، هذا ليس تقرير الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله لعمر حين رأى بعض، حين أنكر على بعض النساء المؤمنين. فهي حاجة، وحاجة التربية والتعليم خارج البيت حاجة مهمة، لكن لا ينبغي أن تفرط في مجال بيتها. يا أخي الرجل في الدعوة إلى الله عز وجل يقوم بنسبة 90% مما تقوم به المرأة. يعني عندنا قنوات فضائية وعندنا وسائل تواصل اجتماعي وعندنا وسائل سمعية وتسجيلات وأشياء كثيرة ممكن أن تصل المرأة بطرق متعددة. فلا آتي أنا أشغل المرأة عن بيتها ومملكتها لتديرها حتى تصل المقصد، مقصد التنمية ترى مو مقصد الشريعة فقط، حتى مقصد التنمية. يا أخي التنمية نحن نحتاج إلى رجال عندهم تربية متوازنة، التنمية البحتة حتى عند غير المسلمين، فما بالك بالمسلم. فنحن نحتاج إلى هذه الأسرة المستقرة الوادعة الهادئة التي تفرغت فيها ربة البيت لبيتها ولزوجها، أحناهن على ولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرعاهن على زوج في ذات يده. فمهمته عظيمة. وربة البيت مع الأسف هذا تنميط غربي حين قلنا بأنها عاطلة أو مسكينة ربة البيت، حين يقول الإنسان ربة بيت
وذلك
إذا قالوا موظفة لا هي عاملة.
لذلك شيخ سليمان لدينا في هذا البرنامج بأن يكون لملكة البيت معنى راتب، لماذا لا يكون لربة ملكة البيت راتب يصرف شهريا بالدور الكبير الذي تقوم به؟
نعم هذا صحيح، لكن هو براتب تتقسم انتعانات، الراتب ينبغي أن يكون وفق سياسات. هذه السياسات تقول بأن هناك مخرجات لهذه الأسرة، مخرجات في 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 تفوق الأبناء في الدراسة، مخرجات
شيء
في
شيء مثلاً أن يضع معايير
في الثقافة
يضع
العامة، معايير مخرجات معينة على هذا أساس هذه المخرجات التي تعملها ربة البيت داخل منزله، التربية مثلا، ملخصات معينة،
نعم،
التعليم، طريقة تدريس الأولاد، إدارة المنزل، إدارة تثقيف الأولاد، فأنت تستطيع أن تربطها بمراكز معينة أسرية في الأحياء أو في أي مكان آخر، ثم تصرف الراتب. أما تعطيها الراتب ثم تنام إلى الساعة واحدة والخادمة قد صنعت، لم تعمل شيئا، لم تنظم أمرا، لم ترتب لبيتها شيئا، فهذا الذي جعل بعض الناس الآن يقول كيف تصرف مرتبات على نساء غير منتجات.
لكن
ممكن أن نجعلها منتجة داخل بيتها من خلال مثل هذه البرامج.
نعم. نستأذنك فضيلة الشيخ بفاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لبرنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، فانتظرونا.
جوال مجدها عالم من اختيارك، عائلة مجدها، صالون مجدها، فقه مجدها، صحة مجدها، مطبخ مجدها، مجدها دائما برفقتك. للاشتراك ارسل الرقم 2 الى مشتركي STC 88444، مشتركي موبايلي 607770. جوال مجدها تحت اشراف الدكتورة ليلى السابر، الدكتورة نوف التميمي، الدكتورة جواهر آل الشيخ. جوال مجدها إحدى خدمات جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه، أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك، فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC أو إلى 607770 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك. هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية. مركز باحثات، أنت وبيدك القرار. بيدك القرار.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. شيخ عبد العزيز سليمان، قبل الفاصل كنا تكلمنا على قضيه استشعار مسؤوليه الدعوه، ثم منها كذلك قضيه استثمار مجالات ووسائل في الدعوه الى الله عز وجل، كان تستثمر المراه الوسائل ولله الحمد الموجوده في المجتمع كدور التحفيظ والنوادي الفتيات وجمعيات ومراكز النساء، كيف يمكن ان تستثمر هذه بشكل اقوى؟
يعني هذه الحقيقه مساله تفصيليه واداريه،
نعم،
بقدر استطاعتها. وأنا أؤكد على كلامي ذكرته، مو معناها أنه إذا قلنا بأن المرأة أنها تكون الأصل في بيتها معناها أنها لا تعمل، ليس عندها هوامش، عندها هوامش واسعة. حتى المرأة التي هي ربة بيت وعندها جدول منظم لإدارة بيتها ومنزلها وتربية أولادها وتثقيفهم، لا بد يكون عندها هوامش تجعل العمل الخيري. العمل الخيري كما ذكرت من خلال الدور النسائية، من خلال مجموعات الواتساب، تحييها ببعض التذكيرات، بعض البرامج، بعض المناهج المحفزة للنساء في هذا المقام. هناك أيضا وسائل التواصل الاجتماعي مع بنات جنسها من خلال تويتر وفيسبوك وغيرها. تنظيم الدروس العلمية الحقيقة عن طريق الوسائط MP3 التي ممكن أن تكون سهلة التناول فيما يتعلق بتثقيف المرأة. موضوع مكتبة المرأة في الحقيقة، لا المكتبة الشرعية والمكتبة الأدبية والمكتبة الثقافية العامة التي تنمي عقلها وفكرها في ولوج مثل هذه الأماكن. فحقيقة أنا أؤكد وأشد في هذا الجانب على موضوع حرص المرأة على أن تسد هذه الفراغات، المجال سميه المساحات الخيرية التي يمكن أن تعمل حتى وإن كانت ربت به. فكيف إذا كانت مثلا مطلقة أو تأخرت عن الزواج أو كانت مثلا قد كبر أولادها وخرجوا عن بيتها ولها دور في ذلك؟ كل هذه حقا مجالات يعني رائعة وجميلة لاستثمارها في مجال الدعوة إلى الله عز وجل.
أحسن الله عليك شيخ سليمان. معنا متصلة الأخت سارة من الجزائر. الأخت سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي شيخ، أنا بنت عمري 19 سنة متزوجة، بعد يعني زواج حملت وبعد.
طيب انقطع الاتصال، على الأخت سارة تعاود الاتصال. اي نعم شيخ. قبل الفاصل شيخ سليمان سألتكم أم هارون من الجزائر عن حكم تأخير صلاة العشاء إلى قبيل منتصف الليل.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل عليه السلام، صلى به في أول الوقت وصلى به في آخره، وقال الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. فهذه ساعة. وأشوف أيضا بعض الأخوات مع الأسف الشديد تجد عندها يعني تشدد عظيم في الصلاة على أول الوقت، رغم أنها قد تكون أحيانا قلقة وقد يكون عندها أعمال ومشغولة بزوجها ولا بنفسها ولا بأولادها أو بضيوفها ونحو ذلك أو بضيفاتها، ثم تترك هذه الرخصة. هذه رخصة يا أخي، لها من بعد من مغيب الشفق ما يقارب من ساعة تقريبا من غروب الشمس في خط عرض الرياض الآن، ولا قد تختلف في الخطوط الجنوبية والشمالية، لكن حدود ساعة تقريبا، هذا وقت المغرب. طيب هي ممكن من هذا الوقت تترك صلاة العشاء بعد دخول وقت العشاء، تتركه إلى ما يقارب من الساعة 10:15 على وجه الاحتياط، ولا في الشتاء قد تبلغ إلى 11:50. لكن أنا أوصي الأخوات أن يجعلنا الساعة مثلا 10:30 حد أقصى، لأنها كلها في الوقت صيفا وشتاء حتى لا يقع إشكال. فلها إذا أن تصلي من بعد دخول وقت العشاء اللي هو حوالي ساعة من غروب الشمس إلى ما يقارب من الساعة 10:30 أو 10:30، هذا وقت الرسول قال الوقت بين هذين. فإذا احتاجت إلى ذلك لا حرج عليه، بل قد يكون أحيانا خير لها أن تؤخر الصلاة، رغم طبعا الأفضل والصلاة في أول وقت حتى للمرأة، لكن أحيانا إذا كان عليها واجبات، عليها مهمات، عليها شيء لأضيافها لضيفاتها، عليها شيء لحقوق أولادها، عندها شيء حاجة أن تخرج إلى السوق في حاجة بيتها، وإذا تأخرت أغلقت المحلات ولها، ثم خرجت وقضت حاجات أولادها وبناتها وأخرت الصلاة لهذا الوقت، كانت مأجورة بهذا التأخير. لماذا؟ لأنها قد وفرت مهمات وحاجات مهمة للأسرة.
نعم. لكن شيخ سليمان، هناك في المقابل من تتأخر صلاة للأسف العشاء إلى بعد منتصف الليل، هذه إيش بعد إشكالية نسمع عنها في بعض الأوساط النسائية؟
يعني هذه مسألة خلافية. نعم، قول الجمهور أنه إلى منتصف الليل، لكن هناك قول آخر لبعض الحنفية وهو اختيار شيخنا من بعد رحمه الله، إلى أنها إلى الفجر، لكن طبعا وقت ضرورة أيضا. فالوقت عنده إلى نصف الليل، لكن وقت ضرورة. الآخر لا يرون ضرورة أبدا، لا يرون أن هذا الوقت ضرورة. فالقول له اعتباره، ودل عليه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه حين قال ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وهو في الصحيح. فهذا الحديث استدل به جمع العلماء، لكن الأرجح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، وصلاة العشاء إلى منتصف الليل، وهذا الأقرب الصحيح أنه قول الجمهور. يعني تحريت في هذا وجدت أن أكثر العلماء يرى ذلك، إلا من يرى موضوع الوقت الضرورة. فلذلك لا أرى المرأة في الحقيقة أن تتعدى منتصف الليل، تتجاوز بحالة من الأحوال والله أعلم.
سألتكم الشيخ سليمان الأخت فاطمة من مكة أنها العادة الشهرية لها 10 أيام، لكن بعد 10 أيام نزل عليها الدم، أحكام ما بعد في مثل
يعني كأني فهمت أن الدم قد انقطع. نعم. بعد 10 أيام
ثم عاد،
فالغالب أنه يعود بغير هيئته المعتادة في لونه وقوامه ورائحته، فهذا دم آخر ومن نوع آخر، لا سيما بعد مضي المدة وتغير الأوصاف هذا الدم، فلا تلتفت إليه، تتحفظ منه وتصوم وتصلي و...
نعم.
نعم، ولها جميع أحكام الطاهرات. نعم.
ذكرت أنها مصابة بالوسواس القهري، ولدرجة أنها لا تفرق بين الشك واليقين، توجيه في مثل هذا الحال؟
اللي عنده وسواس قهري أو وسواس حقيقي أو يعني سلس أو إشكالات، تسقط عن العبادة التي وقع عليه فيها الحرج.
نعم.
لا سيما مع إذا وصف طبيا بأنه وسواس قهري، فهنا إن كانت قراءة الفاتحة تسقط عنها، إن كانت الوسواس في الفاتحة، إن كانت في الطهارة تسقط عنها الطهارة، تتوضأ المرة الأولى وتسقط عنها ما شكت فيه، إن كانت في الحدث كلما أحدثت فهي تعتبر نفسها طاهرة، وهذا من فضل الله عز وجل وسعة شريعته.
الحمد لله.
الرسول أذن لحمنة بنت جحش أن تصلي وهي تثج ثجا من الدم، يا أخي والله عبرة لأصحاب الوسوسة. الرسول أذن لها أن تصلي وهي على هذه الحال، إلا أن تتوضأ لكل صلاة، فما اعتبر أنها قد انتقضت الطهارة، رغم أن العلماء قد أجمعوا على خروج الدم ناقض الطهارة، لكن نظرا لأن الحالة حالة حرج فكأنه ليس ناقض الطهارة.
سماحة الشريعة.
نعم. الأمر الثاني أن عليها العلاج، الوسواس القهري مرض مثل الأمراض العضوية وله علاج، ومنذ 6 سنوات تقريبا كان فيه أخبار وجود علاج جراحي أيضا لتحرير بعض الأعصاب في المخ بما يزيل هذه المشكلة. وسمعت أيضا في الآونة الأخيرة بأنها قد تطور هذا العلاج وهذا الطب، فإذا كان إذا يسأل الإنسان المصاب بهذه الإشكالية في الوسواس يسأل الأطباء المتخصصين من جراح المخ والأعصاب ويفيدونه في هذا إفادة تامة إن شاء الله.
أحسن الله إليك. عادت لنا الأخت سارة من الجزائر. أخت سارة إشكالية ضائع موجود عند في الاتصال. الأخت آسيا كذلك من الجزائر ذكرت أنها تخشى من المظالم يوم القيامة وتتحاشى مثل هذه القضية، إلا قضية أنها بعض الحالات تظلم فيها من أشخاص فتغتابهم ثم كنوع من التنفيس ثم تتوب وترجع وتستغفر لهم، هل نعم تأثم بهذا؟
نعم، أحسن المقامات أولا إذا ظلم الإنسان أن يحتسب مظلمته على الله عز وجل. نعم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، خير المقامات أن تعفو عن من ظلمك فهي أجر ومثوبة وحسنات وصلوات وصيام يأتيك وأنت لم تفعل شيئا، أما إذا انتصرت صلوات اللي يصليها ستكون لك، هذه راحت عليك. فخير المقامات هو العفو في الحقيقة، العفو هو خير المقامات، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. شوف جعل أن العفو سبب للعز في الدنيا والآخرة. طيب إنسان قال أنا لا أقدر يا أخي، أنا مظلوم ومهضوم وتحك في نفسي وأريد أن أنتصر، الله عز وجل يقول ولا من انتصر بعد ظلمي فأولئك ما عليهم من سبيل. حتى وإن كان بالغيبة لكن بالحق والعدل من غير كذب ولا تعدي ولا تجاوز ولا فجور في الخصومة. يعني إنسان ظلمك وقال بأنك سارق وقال المرأة بأنها في عرضها شيء، ظلم هذا شيء يقع في النفس غير عادي، فهنا لك أن تنتصر النفس وتقول فلان ظلمني، فلان أخطأ، لكن ما تذهب وتفتري عليه مقابل فريته عليك، هذا لا يجوز لأنه كذب وافتراء وبهتان لا يجوز. لكن أن تقول فلان مثلا سيء الخلق لأنه ظالم، الظلم من أسوأ الأخلاق، ظلمني واتهمني وهو ظالم بهذا العمل وتدعو عليه أيضا بما يستحق على قدر مظلمته، هذا جائز لقوله عز وجل ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن لصاحب الحق مقالا، لأن المظلوم مخذوم بالحقيقة، وربما كما قالت الأخت السائلة ربما يجد الإنسان مجال للتنفيس، حتى أحيانا إذا تكلم أحيانا ربما يعفو عن صاحبه. لكن هذا هو المقام الثاني. نقدر على المقام الأول وهو العفو والتسامح فبها، ما قدر وبقيت تحك في نفسه وتؤذيه فله أن ينتصر ولا حرج عليه، لكن بالعدل من غير ظلم ولا جور. نعم.
نعود لموضوعنا في مقدمة هذه الحلقة، قضية اهتمام الداعي إلى الله عز وجل بنشر آداب وقيم وسنن الإسلام في مجتمعها بين بنات جنسها، التوجيه في مثل هذا المقام.
نعم، هذا الحقيقة من أفضل المقامات، التربية والتعويد على الأخلاق. يا أخي شق الدين والأخلاق، يعني الدين معاملة ليس بحديث، لكن الحقيقة يدل على هذا المعنى. أتدرون من المفلس؟ قالوا من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وهتك عرض هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار هذا الشخص الذي آذى الناس. والرسول يقول وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الله عز وجل، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لاحظ، بعثة جاءت من أجل خلق. شعيب عليه السلام بعث من أجل العدل، وهو الإخسار في الميزان حين كانوا يطففون في الكيل والميزان، مع أصل الدعوة إلى الله عز وجل بتوحيده سبحانه وتعالى. فنشر الأخلاق الفاضلة بين الناس هو الحقيقة بناء للمجتمع. كيف يتعامل مع نفسه، كيف يتعامل المرأة مع زوجها ومع قريبه ومع زميله، كيف يدير خلافاته مع الناس، كل هذا بالأخلاق، كله بالأخلاق. فلهذا من خير العمل ومن خير العبادة أن نركز الأخلاق الصالحة الحسنة في قلوب الناس من خلال ما ذكرته، سواء كان عن طريق كتيبات مطويات، عن طريق الواتساب، كل هذا الحق ينمي ويذكر بمثل هذه الأخلاق الفاضلة.
وبالذات من الداعي لله عز وجل هي قدوة، فالناس تراها، فكلما كانت ذات خلق عالي كان التأثير فيه أقوى.
نعم.
من أن تكون تقول شيء ثم تخالفه بتصرفه.
نعم، هذا هو الداعي الصامت، وكذلك الداعي الصامت للمرأة. أحيانا الإنسان بأخلاقه، يا أخي امرأة بنت يحدثني أحدهم عمرها أقل من 17 سنة، كان البيت فيه تفلت يعني في مجال طاعة الله عز وجل، مجرد استقامتها استحت الأم منها أخلاقها رغم أنها لم تنصحها مرة واحدة، تغيرت الأم، الأب تغير، تغير البيت بجملته بسبب هذه الداعية الصامتة. مو معنى الإنسان ما ينصح ولا يأمر، لا، لكن أحيانا تجد بالصمت، أحيانا إذا كانت البيئة عندها قابلية للتأثير بالصمت والدعوة بقدوة، ما هو أحسن من الدعوة المباشرة. نعم.
الأمر الآخر كذلك أظن من واجبات الداعية إلى الله عز وجل في المجتمع أن تطرح مبادرات وأفكار ومشاريع تناسب بنات جنسها، فقد أو تناسب الفئة المستهدفة، قد فما يناسب الفتيات قد ما يناسب الأمهات، وما يناسب الأمهات قد ما يناسب مرحلة الطفولة. أنا أقول هذا دور من أدوار الداعية إلى الله عز وجل، أن تطرح كثير من الأفكار والبرامج اللي تناسب المجتمع، ولو تكون أفكار إبداعية.
ممتاز هذا الحقيقة. في هناك دورات في التفكير الإبداعي، المفترض على الأخوات الحقيقة أن يدخلنها، وفيه النساء أيضا يلقينها، أو من خلال دورات موجودة عن طريق اليوتيوب والإنترنت، تثير طريقة التفكير، البعد عن النمطية. النمطية الحقيقة فيها ملل. إذا جئت أتيت بفكرة جديدة كانت جاذبيتها أكبر وتأثيرها في نفس المدعو أعظم. ولهذا أنا أدعو إلى الدورات في التفكير الإبداعي والمهارات الإبداعية، وهي متوفرة كما ذكرت من مدربين كبار ومتوسطين، ستجد فيها الأخت الفاضلة إن شاء الله عز وجل مجالا كبيرا لوضع الحقيقة ما يسمى بآلية التفكير، أن آلية التفكير تجعلك تبدع في المحيط الذي أنت فيه. نعم.
ولعل من المبادرات يا شيخ الداعية إلى الله عز وجل تلمس احتياجات وحاجات المجتمع، من المجتمع له حاجات، فإذا استطاعت الداعية إلى الله أن تتلمس هذه الحاجات وتربط هذه الحاجات بالإيمانيات وتعلقهم بالله عز وجل، معنى تعليق الناس بالله عز وجل أمر ليس بالسهل، معنى أن يشعروا بأن هذه القضايا تعالج، وربطهم بالجوانب الشرعية وبالله عز وجل وبالإيمان، بلا بلا لا إشكال في ربطها في الجوانب المادية، لكن ربطها في الجوانب الإيمانية وتعزيزها مطلب كبير.
نعم، هذا الأمر جيد أيضا، والذي أراه أن يكون هذا بطريقة غير مباشرة، أنه كلما كان بطريقة غير مباشرة كلما كان تأثيره أكبر. وقضية الصبر أيضا، لا ينبغي أن يكون العطية المادية، إذا كانت سد الحاجات بالنواحي المادية، أن تكون مرتبطة بالشكل المباشر بالدعوة المباشرة أيضا. العلاقة من خلال الإحسان مهم الحق، أن تحسن أولا ثم توجد العلاقة ثانيا ثم يكون لك القبول ثالثا، نحتاج إلى الصبر بس. لكن الإنسان نعم إذا كان سيحسن ولا لمجال العلاقة مع هذا الشخص أو هذه الأسرة أو هذه المرأة إلا في هذا في هذه اللحظة، لا حرج أن تكون الهدية والعطية وقضاء الحاجة من خلال مادة نافعة.
نعم.
في المجال التربوي، المجال الإيماني، المجال الأخلاقي، كل هذا من خير ما تفعل.
سيكون له أثر، أثر كبير
جدا.
سيكون له أثر كبير. صحيح. هناك تساؤلات عبر التويتر ذكرت أنها قضية الإنفاق على مثل هذه الدور التحفيظ والأعمال التنمية المجتمعية، أيهما أفضل أجر عند الله عز وجل؟
الحقيقة أنا أشير إلى قاعدة أنه ليس هناك تفاضل مطلق بين الأعمال، يعني بمعنى أنك تقول أن هذا العمل خير من هذا العمل من كل وجه.
نعم.
من كل وجه لاحظ، وإنما أحيانا تتفاضل الأعمال ببيئتها، بحالها، بكثرة حاجة الناس إليها، بقدرتك أنت في هذا العمل المعين دون العمل الآخر، أنت تؤثر هنا أكثر ما تؤثر هنا. فالقضية إذن الحقيقة مرتبطة بالفروق في كل عمل مفصول، وأهل العقل والمعرفة وحتى النواحي الإدارية يقدر يقول لك أنا تأثير هنا أكثر من هنا، نفع هنا أكثر من هنا. ومثل ما ذكرت الآن قضية مثلا نفع المجتمع في زوايا معينة، قد الدعوة إلى الله عز وجل.
نعم.
مثلا.
نعم.
أو في مجال تنموي آخر مثلا، كل إنسان قد يختلف حاله عن الآخر، ولذلك لن أجعل المفاضلة هنا، بل كل إنسان من خلال التفكير والموازنة
الأثر.
أحسنت.
الأثر.
أحسنت، كنت أريد أن أقول هذا الكلام. الأثر، المقصد. يا أخي انظر الذي يحقق المقصد ما هو. أنت الآن تريد أن تقوم، امرأة تريد أن تدعو إلى الله عز وجل في سوق نسائي، أو أن تفعل هذا في مكان آخر، يا أخي الأثر هنا كيف تقيسه والأثر هنا كيف تقيسه ولو بحسبة يسيرة. يستطيع بدون مبالغة 80% من الناس أن يصل إلى نتيجة أن هذا خير من هذا دون أن تسأل شيخ.
نعم.
نعم.
وهذه في بعض القضايا قضية تعظيم الأثر، معنى بعض الناس قد ينفق قليلا لكن يؤجر بشكل أكبر، لأن أثر هذا ما دعمه أكثر من ولو دعمت الآخر بمئة الآلاف والملايين.
هذه نظرية إدارية مالية يسمونها 80-20.
نعم نعم نعم.
تستطيع أن تنفق جزء من الوقت والمال 20% يعطيك من الأهداف 80%.
صحيح.
نعم. والناس ينسونها، تستطيع أن تحقق نجاحات سريعة من خلال 20% في أي مجال، مجال الدعوة، مجال التعليم، مجال العلم، مجال الصناعة، الزراعة، التجارة، في أي مجال تستطيع أن تحفز موظفيك وفريق العمل الذين معك من خلال نجاحات سريعة، من خلال تأتي 20% من الموارد ومن الوقت وتحقق من خلالها 80% من هذا العمل.
شكرا لك شيخ سليمان بن عبد الله الماجد هذه المشاركة في هذا البرنامج.
حياكم الله وبارك الله.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم على متابعتكم لبرنامجكم فتاوى المرأة، حتى الملتقى الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.